مساء الخير. نقرأ سوية من رسالة يوحنا الرسول الأولى الإصحاح الثاني من عدد 1 إلى 12. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء، أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، ومن يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. لما درسنا قبل كم من أسبوع الإصحاح الأول، تكلم الإصحاح الأول عن ملء الغفران، عن ملء الفرح اللي لنا بالرب يسوع المسيح. وشفنا قد ايه الامتيازات العظيمة لنا احنا كمؤمنين بالرب، وكيف انه خلاصنا مضمون فيه. فالإصحاح الثاني، الإصحاح الثاني، الرسول بيحكي، رسول يوحنا بيحكي بيجاوب عن توقع لمعقول المؤمن يقع فيه، وهو اللي منسميه الانفلات. شو يعني الانفلات؟ يعني اذا كنا احنا المؤمن فيش له هلاك الى الابد، اذا المؤمن لا يفقد خلاصه، واذا في ان بذبيحة الرب يسوع المسيح ملجأ دائم، فلا ايش الواحد لازم يسعى ويمشي ويركض نحو القداسة؟ لا ايش لازم يشد الهمة؟ ما هو هاي الأشياء كلها مضمونة في الرب يسوع. مين بعطي الجواب على هذه التساؤلات؟ الرسول بولس في روميا الإصحاح السادس، لما بيقول هناك إنه هل إذا ازدادت الخطية جدا، يعني نيجي إحنا نعمل الخطية، شو بيقول؟ حاشا، حاشا لنا ذلك. ليه؟ لسبب بسيط اخوتي، لانه ممارسة الخطية هو لا يتطابق وهو غير ملائم مع مكانتك في عائلة الله. لما حكينا هذاك الاسبوع قبل اسبوعين ثلاثة في الاصحاح الاول، قلنا لما المؤمن بيامن هو ينضم إلى عائلة الله، هو بصير عضو في عائلة الله. فممارسة الخطية والعيش في الخطية هو لا يتطابق مع المكانة، وغير ملائم للمكان اللي أنت موجود فيها في هاي العيلة. عشان هيك شو بقول؟ يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي إيش؟ لا تخطئوا. شو يعني القاعدة هي تبعت المؤمنين إنه إيش؟ لا تخطئ. ها هي القاعدة الأساسية. الخطية لما المؤمن بيعملها هي خارجة عن القاعدة. عكس أهل العالم بالضبط. قاعدة تبعت المؤمن لا تخطئ. لا تخطئ. حكينا عن العائلة لا؟ إنه لما أنت بتآمن بالرب يسوع المسيح أنت عم تنضم لعائلة الله، فأنت بتصير جزء من هاي العائلة، جزء لا يتجزأ من عائلة الله الكبرى. ولكن بالمقابل في مواصفات أنت لازم تتمتع فيها وتفحص نفسك إذا أنت بالإيمان ولا لا. لأنه حتى بولس لما كتب لأهل كورنثوس شجعهم، قال له افحص حالك إذا أنت بالإيمان. وهي الجملة مضبوطة لكل واحد فينا هون. افحص حالك إذا أنت بالإيمان، ما أنك عم تيجي صلك 10 سنين 15 سنة على الاجتماع. ليه؟ بدك تشوف هل المواصفات اللي لازم تكون في عائلة الله هي موجودة فيك. لازم تكون موجودة في فرد، في كل فرد من عائلة الله. هل هاي موجودة فيك ولا لا؟ إذا بناخد أي بيت، بما أنه قلنا عائلة، معناته إحنا عم نحكي عن بيت، بيت الله، لا؟ عم نحكي عن عائلة، عائلة عادية. أي عائلة عادية مستحيل يكون في هناك فرح كامل بهذا البيت لحد ما يكونوا الأولاد بعلاقة سليمة مع الأهل. إذا فيش علاقة سليمة بين الأولاد وبين الأهل، متوقعش يكون في هناك فرح في هذا البيت أو سعادة. عشان هيك أيضا لما إحنا عم نحكي عن عائلة الله، عم نحكي عن بيت الله، نفس الشيء بالضبط. إذا إحنا بتكونش علاقتنا سليمة مع الله، نتوقعش يكون في فرح، نتوقعش يكون في انتصار، لأنه علاقتنا مش سليمة مع الله، لأنه مش منتبهين لشخص الله، لأنه مش معطين هاي الأهمية لسلطة الله، إنه الله له سلطة عليك يا مؤمن، أنت مش مستقل. في هذا الجزء اللي قريناه من عدد 1 لعدد 12 في 3 أمور بشرحها الرسول بلغة بسيطة جدا، كل واحد صغير بيقدر يفهمها، ولكن هي 3 أمور مهمة جدا. أول أمر هي من عدد 1 لعدد 3، إن أخطأ أحد فلنا شفيع هو كفارة لخطايانا، وبهذا نعرف أننا قد عرفنا. بيحكي عن الامتيازات تبعت الشركة. لما أنا في عائلة الله، كل إنسان لما يكون موجود في عائلة إشي طبيعي إنه في إله امتيازات وفي عليه واجبات. من امتيازات إنه يورث، لا، في إله ورثي، في إله بنعزم على كل المناسبات، بيشترك بكل المناسبات الموجودة، بكل الفرح تبع هذا البيت والعائلة، لأنه هو جزء من هذا العائلة، أي عنده امتياز في الشركة، امتيازات الشركة. من عدد 4 لعدد 6 عن إيش بحكي؟ من قال إنه ثابت فيه، أو بعدد 5 وأما من حفظ كلمته، بحكي عن مبدأ إيش؟ الطاعة. عم بحكي عن مبدأ الطاعة. ومن عدد 7 للآخر بحكي عن إيش؟ كيف إحنا لازم نمارس المحبة العملية. من 7 لـ11 كيف إحنا لازم نمارس المحبة العملية. أنتم مفقين معي إنه الترتيب هذا مهم اللي وضعه الرب هون. كيف أنت بتقدر تطيع الله إذا أنت ما فهمت شو المتطلبات تبعته، إذا ما فهمت شو وصاياه، إذا ما فهمت شو مطلوب منك؟ وكيف أنت راح تقدر تعبر عن محبتك لله إذا أنت كنت متمرد، إذا أنت ما كنتش طايع، إذا أنت بتعمل مشيئتك الذاتية. مرات كتير إحنا بنحاول نوجه الإشي تجاه الله مباشرة وبنتغاضى عن إنه ممارسة المحبة إنها عملية، أو كل دول الثلاثة لازم يبدأ من الله ومن خلال الأخ، من خلال الإنسان اللي معي في هاي العيلة. من خلال هذا الإنسان اللي معي بهاي العيلة بدي أصل الله، ومش بالعكس من ناحية الممارسة العملية. هاي المواصفات اللي الله بطلبها مننا إخوتي، هذا إشي مطلق. هاي مواصفات مطلقة. شو يعني مطلق؟ يعني ما بتتغير. الله لا يتنازل عن هاي المواصفات على الإطلاق. مواصفات الله لا يغير رأيه فيها، وما بنزل من شأنه زي ما إحنا مرات كثير بنعمل. المواصفات اللي بحطها الله أو الستاندارتم هي هي لا تتغير. إذا بتنتبهوا بالإصحاح الثاني بيبدأ بيا أولادي أكتب هذا إليكم لكي لا تخطئ. يا أولادي بيستعمل بطريقتين بهاي الرسالة، وفي باليوناني كلمتين مش كلمة واحدة. أولاد باليوناني كلمتين. الأولى، الكلمة الأولى اللي هي موجودة هون بعدد واحد، تختص بمكانتنا في العيلة. يعني أنت مكانتك، شو مكانتك في عائلة الله؟ وهذا من حق كل مؤمن أنه يكون في هاي العيلة. ولذلك كل مؤمن لله هو ابن أو ولد لله. أما الثاني، هل بيستعملها مثلا بعدد 13؟ وبعدد 12؟ عدد 13 أو 13 بالقسم الأخير، أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. هنا الأولاد مش نفس الكلمة باليوناني. هنا الأولاد بتعني إلى الطفولة في الأمور الروحية. أساس بحكي أولاد، أحداث، آباء، أي كيف المؤمن بنمو في الحياة الروحية. فنجي نفحص كل محل مكتوب غير من عدد 13 وعدد 18، الباقي كلياتهم بتعلقوا بكل مؤمن، مش بس بالأولاد من ناحية أطفال بالإيمان، لا، كل محل تاني عم بحكي هاي الكلمات. يعني بقول يا أولادي أكتب إليكم، هاي موجهة لجميعنا، لكل المؤمنين، مش بس للمبتدئين بالإيمان، لكل مؤمن اللي تابع لعائلة الله. وأهم أهم أهم شيء هو دعوة، أهم هاي الإشي التطبيق، لس نجي نطبق هاي الأشياء، هو لا تخطئ، لا تخطئوا، صح؟ أهم إشي لا تخطئوا. ليه؟ لأنه هذا الأمر متعلق بمين؟ متعلق بالله القدوس. الخطية اليوم، طلع هذا قديش هذا المقياس اللي حاطه الرب، لا تخطئ. اليوم بتلاقي الحكومات بتعمل الخطية منها قانون، يقدر واحد يتجوز هومو ويتجوز ويسكنوا مع بعض ويخلف أولاد ويجيب أولاد وكل إشي لعاتي. بيعملوا الخطية بالقانون، صار يعملوا قانون للخطية والقانون بيدافع عنها. مرات بتلاقي في الكنيسة كمان إنه بتغاضوا عن الخطية، في تغاضي. مرات انت، احنا المؤمنين الافراد بنقلل شوي من قيمه الخطيه اللي بنعملها. هاي معليش، هاي ولا شيء، هاي ما حداش سامع فيها، هاي ولا حدا حاسس فيها. مقياس الله هو لا تخطئ، مش أقل من هيك، مش أقل من هيك. موقف الآب، موقف أبونا السماوي من الخطية ما بتغير على الإطلاق، مش من الخطأ، من الخطية بتغيرش ولا بتعدل حسب الفكر البشري. هل عن جد في عنا احنا هاي الحساسية للقداسة؟ هل اللي بتدفعنا انه ما نعملش اشياء؟ اللي عارفين انه مش راح تجيب، مش راح ترضي الله؟ هل بنهتم بهذا الامر؟ هل دربنا انفسنا على هذا المستوى؟ انه بالفعل ندير بالنا، ندير بالنا كثير لما نيجي نعمل الاشي، نفكر هل هذا برضي الله ولا لا؟ هل هذا بجيب الرضا لله؟ هل هذا بحسب مشيئة الله؟ ولا هاي الاحاسيس شوي شوي، انا بقول لكم وين هاي الاحاسيس شوي شوي بتصير، بالعربي بسموها بليدة، احساس بليد. لما المؤمن بيصير تفتر شركته مع الله، تفتر شركته مع المؤمنين، شوي شوي هاي الاحاسيس بتصير عنده متحجرة، بعوش تفرق معه. بس خلينا دائما نتذكر كمؤمنين قديش كلف الرب يسوع المسيح هاد العلاج اللي عطلنا اياه في الكتاب. شو بقول؟ يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار. هذا هو العلاج اللي حطلنا اياه هون. لكن قبل ما نيجي للعلاج اللي نحكي عنه، خلينا نتذكر شو دائما كل واحد قبل ما يخطي يتذكر شو كلف الرب يسوع المسيح هذا العلاج. شو كلف الرب بدا؟ كل واحد يفكر بينه وبين نفسه، ولما يجي يعمل خطيه يتذكر هذا الامر، مش يقول يلا ما انا عندي شفيع. انت عندك شفيع، بس شو كلفه لهذا الشفيع حتى يوصل لهذا المقام؟ كلفه غالي. مين مثل الرب يسوع المسيح؟ تحمل الحزن والاحزان نتيجه الخطيه، نتيجة خطيتنا إحنا، لأنه لم يخطئ. مين مثله اختبر هذا الحزن اللي بتجيبه الخطية للإنسان؟ مين مثله اختبر الأحمال الثقيلة اللي سببتها أحمالنا، حملها خطية لإله؟ ومين مثله اختبر كلفة الإصلاح، الكلفة تبعت لما اجى وصلح الامر وقال انا بدي اصلح هذا الوضع لما مات على الصليب؟ كلفه انه يموت. هاي هي التكلفه اللي دفعها. لما تيجي تعمل خطيه فكر منيح. خلينا نحط ببالنا دائما انه حياه القداسه هي حياه سعيده، هي حياه مفرحه، بعكس كيف العالم بفكر بالضبط. وعشان هيك حياة القداسة دائما بتولد فينا اختبارات عميقة أكثر وأعمق مع الله. يا ريت هذا الإشي يضلوا ببالنا دائما، حتى إنه يشجعنا إنه ما نخطئ، حتى يشجعنا إنه إحنا لا نخطئ. بيقول الكتاب وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. هذا قلنا إيش؟ خارج عن القاعدة. القاعدة هو المؤمن لا يخطي، ولكن هل لما المؤمن بيخطي راحت عليه؟ فقد الأمل؟ بطل في إصلاح؟ بطل في رجاء؟ ستكون إحنا أتعس الناس؟ لا، في هناك علاج. الله حط علاج لهاي المشكلة، لهاي المعضلة، لهاي الطارئ، لأنه إحنا قلنا القاعدة هي أن المؤمن لا يخطئ. هو مش عم بيحكي عن الخطية العادية، ديروا بالكم، الخطية اللي إنسان بيعملها وهو بملء إرادته وبخطط لها وبسويها، مش عم بحكي عن هاي الخطية هون. إن أخطأ أحد لنا شفيع عند الأب، لأنه هاي الخطية بتبرهن إنه هو اعترافه إنه هو من أولاد الله هو اعتراف مش مزبوط، وإنه كله إلا كيف عايش بالخطية وعم بمارسها ومكيف عليها. هون منشوف إن أخطأ أحد هي خطية الغير المقصودة، خطية الروح القدس بنير أمام ضمير المؤمن وبيجي بفرجيه قديش هاي الخطية بشعة اللي هو عم بيعملها اللي هو عاملها، وبيدفعه إلى أنه يلتجئ إلى هذا العلاج اللي حطه. الله لو احنا نكون محل الله كنا بنصير نعمل ايش؟ بنصير نعمل اشياء ثانيه. بنصير لو احنا محل بنصير شو؟ طيب يلا معليش هاي المره، طيب هديك معليش، هاي بننزل شوي من المقياس اللي بحطه. ولكن الله لا، الله ما نزل ولا اي نقطه من المعيار القداسي اللي هو حطه، انما اجى قال انا بحط العلاج، العلاج أنا بعمله حتى أن المؤمن تصلح وضعه ويصلح شركته اللي تأسست من قبل. ليه؟ لأنه شو بقول؟ وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب، عند الله مش مع الله، لأنه الشفاعة مع الله عملها الرب يسوع المسيح لما أنت قبلت الرب وهو ضمك لهذه العيلة انتهى الموضوع. ولكن في إيش؟ إعادة الشركة بينك وبين الله بواسطة مين؟ الشفيع الرب يسوع المسيح. هاي الشفاعة اللي الرب يسوع المسيح عملها على الصليب في الجلجثة لا يمكن كسرها، ولا يمكن إنه المؤمن يهلك ويخسر هاي الشركة الأساسية اللي ضمته إلى عائلة الله. فشفيع عند الآب يسوع المسيح، الرب يسوع المسيح الآن هو شفيع لإلنا، عم يشفع لإلك. هذا اللي كان على الصليب وهناك واجه الخصم، واجه إبليس في الجلجثة، يقف الآن ومقابل الآب السماوي وبقول له واقف مقابل الأب السماوي كالشفيع تبعنا عند الأب، شفيعنا عند الأب. الباراكليتوس، ومش زي الباراكليتوس الأرضي، يعني مش زي المحامي الأرضي، لا، الرب يسوع المسيح لما هو واقف قدام الأب هو مش مجبور يعلل للآب الخطايا اللي احنا بنعملها. مثلا احنا شو يعني القصد؟ لما احنا نيجي مرات كتير بتعرف الظاهر انه كاين هيك عمل هاي الخطية لانه الظاهر في اشي تاني، الحق على ابنه او الحق على مرته او الحق على اخوه، هاي اسمه تبرير، او انه بتعرف شو كان ضعيف هاي الليلة او ما قدرش يمسك اعصابه، هاي معناتها ايش؟ انت عم بتعطي اعذار. الرب يسوع المسيح لما وقف وبشفع فينا مش بعطي اعذار، بعملش هيك. الرب يسوع المسيح بكفي انه هو واقف قدام محضر الله، واقف قدام محضر الله كشفيعنا، بحكيش. تعرف شو بسوي؟ شو بعمل؟ بس هيك بعمل. ليه؟ بطلع الاب بشوف الجراح بقول انا دفعت ثمن هاي الخطيه على جسدي في الصليب، ومش بقعد يبرر خطايانا. يا تعرف المحامية يعني بدي يجوا حد يطلعوا واحد بيكون مجرم، ادفع هالقد بيطلع براءة. ليه؟ بحاول يقنع، بيقنع الكل انه هذا الاسود ابيض والابيض اسود. لكن شفيعنا مش هيك. المحامي تبعنا مش هيك. المحامي تبعنا كلفه بدف حتى يقدر يوقف قدام الآب ويشفع فينا، كلف الأمر أنه يكون ذبيحة كفارية، ذبيحة خطية لأجلنا. إشي رهيب لا؟ وبالنسبة لله هاي الذبيحة بتكفي. بالنسبة لله الآب مثل هاي الذبيحة بتكفي أنه تغطي كل خطايا العالم لكل البشر. ليه؟ لأن ذبيحة حمل الله الذي لا غش فيه، الذي لا خطية فيه، ابن الحبيب كان ذبيحة لأجلنا حتى نسير نحن بر الله فيه. مش بس إنه يسوع صار شبع لله، إنما الرب يسوع المسيح هو نفسه الشبع، هو نفسه الرضا تبع الله بشخصه بعمله. فكل عائق بس إحنا نيجي نلتجئ إلى يسوع ونقول له اشفع فينا يا رب، إحنا أخطينا، بيجي الرب يسوع المسيح ويزيل كل عائق قدام شركتك مع الله. وإذا ظل في عوائق هاي من إبليس، لازم تتشدد وتتقوى في الرب لما تتأكد إنه عندك شفيع هناك في السماء. ثانيا حكينا من عدد 4 لعدد 7 عن إيش؟ مبدأ الطاعة. مبدأ الطاعة بالنسبة ليوحنا، إذا بتقروا بكل رسائل يوحنا وحتى بالإنجيل بتلاحظ إنه الحق بالنسبة ليوحنا مش بس عدة حقائق محفوظة بالعقل، مع إنه هذا إشي مهم، بل الحق هو في الإنسان الباطن، أي إشي اللي بتعبر عنه أنت في حياتك اليومية. شو بقول بعدد 4؟ اللي بيدعي بعدد 4 معرفة الله، لا؟ واللي بيدعي بعدد 6 إنه هو ثابت بالله، واللي بعدد 9 إنه هو في النور. ولكن لما نيجي نفحص سيرته وسلوكه بتطلع عكس هيك، معناته الادعاءات تبعته ايش؟ كاذبة، مش مظبوطة. الطاعة طاعة الأولاد للأهل، طاعة الرعية للشيوخ، طاعة المرأة لزوجها، ها هي امتحانات اللي بتلاقيها على طول الكتاب المقدس، وهاي اللي بتثبت حقيقة علاقتك انت مع الله. هذا اللي بيثبت قديش انت طائع الله، قديش انت عندك استعداد للخضوع والطاعة للترتيب اللي الله وضعه. كيف بقول؟ كثيرين كانوا حكماء، كثيرين كانوا أذكياء أيام الرسل، كثيرين، ولكن بقول لقلال اللي كانوا طايعين. ليه؟ لسبب بسيط، لأنه الطاعة بتبرهن أنه أنت عم بتقوله صح، وغير هيك ببرهن أنك أنت عم بتقوله غلط. أهل روميا بإصحاح 16 بيقول عنهم بعدد 7 إنهم قد أطاعوا الله من كل قلوبهم. لما إحنا منطيع الله من كل قلبنا إخوتي، إحنا عم نسمح لله إنه يشكلنا من أول وجديد بحسب العقائد، بحسب الكتاب. لما أنا بكون طائع لله بكل كبيرة وصغيرة، معناته أنا عم بسمح لله أنه يتعامل معي ويغيرني ويعيد تشكيلي بحسب كيف هو بده إياني أكون. بغير فينا لحد ما نصل كي نكون مشابهين صورة ابنه. إن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. حفظ كلمة الله هو أمر ثمين جدا. حفظ كلمته مش يعني نحفظها عن غير، حفظها يعني أن نخضع لها، يعني أن نطيعها، أنه نعيشها في حياتنا. هذا إشي ثمين جدا لأننا إحنا أولاده، لأنه إذا إحنا عملنا هيك إخوتي، الله رايح ينتج فينا فرح عظيم، فرح عظيم في حياتنا، رايحين نختبر هذا الفرح. تعرفوا في فرق بين حفظ كلمة الله وبين تحفظ وصايا الله، في فرق. لا بحكي عن داود قصة بأخبار الأيام، بحكي عن داود قصة اللي بيقول إنه داود لما كان هارب مع والأبطال تبعونه معه بقلب مغارة عدولام أظن، بحكي عن داود قصة هاللي داود قاعد هيك وعم بتنهد بقول ولا مين بيقدر مين يا ريت أشرب بس كوباية مي من النبع اللي ببيت لحم. هو وين؟ هو بجبال يهودا منفي بالصحراء هيك يعني قاعد بتنهد. مين سمعه؟ سمعوا الأبطال تبعونه. فدغري هدول الأبطال تبعونه راحوا ثلاثة منهم وراحوا على بيت لحم، وهناك كانوا يعني محل خطر لأنه هناك بجبعة وأورشليم هناك شاول موجود، فكان ممكن أن ينمسكوا أو ينقتلوا. فراحوا هناك خاطروا بأنفسهم وجابوا له مي من البئر وقالوا له، اجوا الصبح ثاني يوم الصبح قالوا له تفضل هاي مي من بيت لحم. فلما شاف هذا الأهل قال حاشا لي أنه أشرب من هاي المي، وسكب قدام الرب كذبيحة. ليه؟ لأنه قال هذا دم رجال خاطروا بأنفسهم لأجلي. أنت مستعد تخاطر من أجل خاطر الرب يسوع؟ مش يعني تروح تحط حالك أنه تقتل حالك، هذا آخر إشي الرب بده إياك تسويه. شو الفرق بين تسمع كلمته وبين تحفظ وصاياه؟ شو يعني تحفظ وصاياه؟ شو الوصايا بتقول؟ اعمل، لا تسرق، لا تكذب، لا تشهد بالزور، لا كذا لا كذا. هاي لا، وحتى بالعهد الجديد كمان في وصايا. فهاي الوصايا اللي معروفة. طب شو لك ان احفظ كلمته؟ داود اللي كانوا مع داود حفظوا وصاياه ولا حفظوا كلمته؟ هو ما راح، ما هو ما قالنش انا بدي اشرب، صح؟ ما قالنش. هن لحالهم استنتجوا من طريقة حكيه، لأنه هالقد بيناتهم شركة عميقة، عرفوا حتى شو بفكر وتجاوبوا بحسب فكره. فلما أنت بتعرف فكر الله أو تتجاوب بحسب فكر الله، أنت عم تحفظ كلمته. مش لما بتعمل وصايا واحد اثنين ثلاثة أربعة، إنما هذا إشي أشمل، هذا إشي مبارك أعظم وأوسع. ليه؟ لأنك أنت عم تحكي عن تسمع كلمته، تعرف شو بفكر، تعرف انت اللي بتحبه شو بفكر، وبدون حتى ما يطلب منك. او لما الولد مثلا بيجي بروح بحضر البيت وبنظف، او البنت وبيظبط، لانه فيش عندنا بنات، بيظبط البيت. هي عملها مره يوسف، ليه؟ نزل الشبابيك ونظفها ورتب البيت وظبط، لأنه بس تيجي أمه عرف أنه رايح تنبسط. فهو ما حفظ وصاياها، هو عمل بحسب كلمتها، بحسب شو الإشي اللي برضيها. وهيك إحنا نفس الشيء، الرب بده إيانا أكتر من أنه نحفظ وصاياه، بده إيانا أنه نحفظ كلمته، نعرف شو اللي بيحبه هو، وبحسب شو هو بحب إحنا نعمل، إحنا نتجاوب. هاي علاقة أعمق بكتير من أنه اعمل هاي ما تسويش هاي، اعمل هديك ما تعملش هاي. لأنه إذا بضلوا مستوانا اعمل هاي تسويش هاي، معناته إحنا بعدنا إيش؟ أولاد. بس لزي تيم بقولوا له سوي هيك واعمل هيك، سوي هيك زي بيني كمان، سوي هيك واعمل هيك. بعده الواحد ولد بيمشي حسب الوصايا، ولكن اللي نامي في الإيمان بيعرف خفاءات قلب يسوع. طب كيف بيعرف المؤمن؟ إذا لا إذا بحط رأسه على صدر الرب بيقدر يسمع خفقات قلبه بحسب مدى الشركة اللي بينه وبين الرب. إذا في عنده شركة بينه وبين الرب هالقد قريبة بيقدر يعرف شو الرب بفكر وشو الرب بحب وشو الرب قلب الرب على مين. لما كان الرب هنا قلبه عمين كان فكره؟ مع مين كان يجلس؟ الخطاة والعشارين والزنا. احنا بنقولها هيك. بس كم واحد منكم مخبر انه يقعد مع ناس عن الشكل؟ بأكد انه ولا حدا. يعني من ارادته قصدي. مش واحد جبرينه يقعد. يعني مع مين؟ مش قصدي مع العشارين، لأنه فيش عشارين، بس في اليوم ناركومانية وفي الكهوليستين وفي كمان اللي تبعون الشوارع. هدول هني مساكين صح. احنا بنفكر انه هدول مساكين، بس بعرفش اذا قديش احنا شو عم نعمل من اجل هدول الناس. هذا مهم جدا. احنا شو عم نسوي وكيف احنا عم نترجم خفقات قلب يسوع تجاه هدول. هذا المهم. والاخير الجزء الاخير هو ايش؟ قلنا اول شيء مبدا امتيازات الشركه، امتيازات الشركه، بعدين الطاعه، واخر شيء اللي عم نحكي عنه اللي هو طاعه، والاخير بيجي ايش؟ اللي تترجم من ناحيه عمليه بالمحبه. كيف نمارس هاي المحبه عمليا بحياتنا؟ هاي المحبة اللي بتفيض فينا احنا كمؤمنين اذا بتيجي نتيجة الطاعة، هاي المحبة لا تتوقف. محبة جريانة لا يتوقف على الاطلاق. وهذا اشي بضم كل اولاد الله. هاي المحبة تكملت. طلع بعدد 5 شو بقول؟ انه هاي المحبة تكملت، تكملت محبة الله. بعدد 6 أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. مين ذاك يعني؟ كما سلك مين؟ ذاك يعني الرب يسوع المسيح. تمشي وراء خطوات الرب يسوع المسيح. وبعدد 7 على الآخر أنه توسع التخوم. هاي المحبة توسعها لجميع الذين هم في النور، المؤمنين بالرب يسوع المسيح. بعدد 7، بعدد 7 بقول أيها الإخوة، أيها الإخوة، مع أنه باليوناني هي أيها المحبوبون مش أيها الإخوة، مش فيلوس اللي هي مأخوذة مش من محبة الإخوة، إنما مأخوذة من أجابي أي المحبة الإلهية. ف بعدد 7 الترجمة المضبوطة مش أيها الإخوة بل أيها المحبوبون. إذا بتقروها بالإنجليزي بكل ما عدا بالكينج جيمز باقي كلياتها أيها المحبوبون beloved يعني، وبالعبراني بالعربي مترجمين أيها الإخوة، ولكن هي في الحقيقة أيها المحبوبون. والمحبة هنا تعرفوا بالكتاب المقدس في 3 أنواع. المحبة اللي عم بحكي هنا المحبوبون مأخوذ من الفعل أجابي أي المحبة الإلهية، المحبة الإلهية. فما أنه عم بيحكي إخوتي هنا عن الإصلاح، إذا أخطأ واحد لنا شفيع عند الآب، ولكن من جهة تانية بتعامل معهم بقمة قمة اللطافة بكونهم إيه؟ بكونهم أنه هن أولاد الله ومحبوبين من الله، وهن موضوع محبة الآب. ما انت بدك تيجي تصلح واحد، خذ بالاعتبار انه هذا الانسان هو موضوع محبة الاب، هو محبوب من الله. بقول لست اكتب اليكم وصية جديدة، هذا تسمى لست انه عم بكتب لكم وصية كأنه جديدة، اشي اللي انتو عرفتوه، وصايا اللي انتو سمعتوها من الاول، هاي بنشوفها بيوحنا 15. شو بقول بيوحنا 15 عدد 12؟ هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. هاي وصية الرب يسوع المسيح اللي اجا واعطاها للرسل، من الرسل وصلوها. الرسول يوحنا بيجي كمان مرة ويطبق هذا الامتحان على الادعاء تبعنا. مش احنا واحد كانوا موجودين هون يجي يدعوا يقولوا انه احنا كذا كذا كذا، من قال انه لا يخطئ فانه جعل الله كاذب. فهذا هو الامتحانات اللي كان يطبقها الرسول، وهذا هو الرسول اللي بشدد عليه. لما احنا حصلنا على زي هاي المكانة في عائلة الله، معليش اجتهد عشان تفرج الاشي حتى الاشي يبين ويظهر بصورة عملية. بصورة عملية كل الأحشاء هاي اللي عندك لله والمحبة للرب يسوع تخليهاش بس لهذاك الاتجاه، هي لازم تيجي من خلال الله إلى المؤمن، إلى أخوك المؤمن. ها هي ترجم العملية لمحبتك ليسوع، ومش عشق وغرام. فهاي المحبة تبعتنا والأحشاء اللي تكون تجاه الله بتكمل وبتتدفق وبتيجي نحو إخوتنا في باقي أعضاء العائلة. فإذا أنت فيش عندك محبة، فيش عندك أحشاء حقيقية من كل القلب، وأنت لحالك بدك تفحص نفسك، فكر إنه معناته الأولى كمان مش موجودة، لا؟ فكيف يحب الذي لا يرى؟ هيك يوحنا بيقول. من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. واضح جدا، لا؟ واضح جدا. المحبة، المحبة اللي عم بيحكي عنها هون الرسول يوحنا مش السيمباتيا. تعرف شو يعني سيمباتيا؟ سيمباتيا استلطاف، لطف، يعني واحد بيستلطف الثاني. هاي المحبة مش عم بيحكي عن هاي المحبة هنا الرسول، يعني الموضوع مش موضوع استلطاف واحد بيستلطف الثاني، بل كيف الله أظهر محبته لإلنا؟ بعت ابنه لأجلنا حتى يموت على عود الصليب. هكذا أظهر الله محبته لنا. يعني المحبة الله اللي عم بحكي عنها هون هي المحبة الباذلة، المحبة اللي بتعطي، المحبة اللي محبة نقية تنبع من قلب الله، لأنه الله محبة. فهاي المحبة اللي الله بيطالبنا فيها هو أول واحد عمل فيها. هو لا يطالبنا بشيء اللي هو ما عمله وما نفذه وما مر عليه. يا ريت الرب يبارك كلمته لقلوبنا ونبدأ بالفعل نعيش هاي الكلمات اللي عم نحكي فيها. آمين.